إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم انتقل المصنف إلى باب آخر من أبواب كتاب العلم، وهو كذلك باب متعلق بالفتيا، إنما هنا إذا كان الأول في الفعل هنا متعلق بماذا؟ بوجه أو وسيلة من وسائل ذلك الشيء، فتكلم عن حال المفتي، ثم الآن بعبارات متعلقة بالفتيا بما يعبر به المفتي غير العبارات الصريحة، لأن الصريح ما يحتاج إلى توضيح، إنما الذي يحتاج إلى التوضيح إذا كان مبهما أو مجملا أو شملا، يعني غامض غير صريح هنا، أو غير مفسر أو غير محكم أو كذا، يحتاج إلى ما يفسره بالقرائن المحتفة أو المقترنة به، سواء كانت متصلة أو منفصلة، على شرط أو بشرط أن تكون متعلقة أو لها علاقة أو صلة به. ثم انتقل إلى هذا الباب فقال فيه، نعم،
قال رحمه الله: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هنا في هذا الباب يعني كما يقولون في هذا الباب، وإن كان متعلقا بموضوع الفتيا وإجابة السائل عما يسأل عنه من المسائل النازلة أي الواقع هكذا، وسيأتي كذلك في مسألة قادمة إن شاء أو باب قادم حول السؤال، بل الرحلة، بل ابتغاء والتماس والتحري والبحث عمن يكون أهلا وأجدر وأقدر وأنسب وأليق بمثل هذه النوازل كما أما هنا فأشار إلى قضية كيف كان يعبر المفتي بغير النص، بغير البيان أو الكلام هكذا الذي يسوقه من في سياق الدلالة على شيء والاستدلال به على شيء مثلا. فهنا كما قلت إذن في هذا الباب، وإن كان متعلقا بموضوع الفتيا وإجابة السائل عما يسأل عنه من المسائل النازلة، فإن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى وسيلة وطريقة أخرى للإجابة ليس بالعبارة. الأصل في الكلام العبارة، الأصل في الكلام البيان، طع ولا لا؟ هذا هو الأصل ما شاء الله. فلذلك لكن الإشارة سنتناول أمرا المهم معها. فالمهم فقال يعني هنا المراد يعني هنا ليس بالعبارة كما هو الأصل والعادة كما قلت، والمراد إذن بالعبارة كما تعلمون هي عبارة النص التي هي النظم المعنوي المسوق له الكلام من خلال تلك العبارات والألفاظ التي سيقت في ذلك السياق والنسق للبيان والعبارات، كل شيء تدل دلالة على معنى مراد وكذلك مقصود بذلك التعبير. أنت لما من خلال ما تسمع تفهم دلالة اللفظ، تفهم دلالة العبارة على المعنى. ولهذا النص هو أقوى هذه العبارات دلالة. النص هو اللفظ الدال على معناه أو على نفسه من غير حاجة إلى غيره، أي كقرائن وكشواهد وكدال تدل على تفسيره ومراده، يأتي برواية المراد به كذا وكذا، المقصود بهذه العبارة كذا، فهذه العبارة صريحة ما يسمى بالصريح. إذن ولذلك سميت عبارة لأن المستدل في الحقيقة يعبر من النظم إلى المعنى، أي النظم تلك العبارة العبارات هذا النظم الذي نظمه وركبه ورتبه ورسمه الذي عبر به، فمن خلال ما عبر به يعرف السامع ما المراد به، يعرف السامع مدلوله، يعرف السامع معناه وتفسيره، ويعرف السامع ضبطه وفهمه، كذلك يضبطه ويفهمه. وإن كان طبعا المقالة مستوى يخل. إذا كان إنسان ضعيف ما يقدرش، لكن نهضر الذي أتي يعني فهم الكلام يفهمه جيدا. إذن المتكلم هذا يعني كما يقولون من هذا المعنى وما أراد المتكلم من المعنى إلى كذا. فالمهم فكانت هي نوع يعني موضوع العبور، ولهذا سميت عبارة. فإذا عمل بموجب الكلام يعني من الأمر والنهي يسمى استدلالا كما يقولون، مقتضاه وموجبه ومراده وكل شيء نفهم بأنه إذا كان أمرا. لهذا ربنا يا إخوان لما خاطبنا بأوامر ونواهي أمرنا أن نتدبر، والتدبر يعني التدبر هو أبلغ درجات التأمل في الخطاب والاعتبار والتفكر في الخطاب. إذا كان التفكر هو في معنى الألفاظ ومدلول العبارات والمراد بالخطابات وما إلى ذلك، فالتدبر هو النظر في كما عواقب ذلك، عواقب ذلك. وكأنه كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أيها الإنسان إذا سمعت ربك يخاطبك قائلا يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنه حتى تسمع جيدا تضبط المسموع لفظا وبعدين تضبطه فهما كذلك، ولا لا يعني تفهم وتعي وتعقل وهكذا ما شاء الله. فقال فأرحها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذن ولذلك أما الإشارة التي أوردها هذه الإشارة التي أردها، ما أراد العبارة، إنما أردنا العبارة ما شاء الله حتى نبين هو الأصل في البيان، هو الأصل في التبليغ، هو الأصل في التعليم. الأصل في التعليم كما يقولون الأصل في التعليم البيان، التعبير بالعبارات، المخاطبة بالمسموعات التي يسمعها الناس. ولهذا جاء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا، يعني الآية تبين بأن الأصل في الخطاب يكون صريح، هذا هو الأصل، خطاب يكون صريح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب ممن، وتروي عائشة أم المؤمنين بأن خطاب النبي أو بأن بيان النبي أو بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان قصدا، كان بينا فصلا قصدا، حتى من حيث الكم ما كان يطنب ويسهب ويسرد، كما قال في رواية ما كان النبي يسرد كسردكم اليوم، إنما كان كلامه فصلا بينا قصدا. وفي رواية قال لو عده العاد، أي خطبه، لو عدها العاد لأحصى كلامه. المهم باختصار فهذا الأصل في الكلام، الأصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حتى في التعبير ينبغي أن يعبر وأن يخاطب المخاطبين أي السامعين بما يعقلون وبما يفهمون، حتى في العبارات يتحرى وينتقي العبارات التي تكون تلائم وتوائم وتناسب مستوى ومدارك عقولهم ومستويات أفهامهم. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي الخطيب اللي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بئس خطيب القوم أنت. وفي رواية بئس الخطيب أنت. إنما يعني بين قال قل ومن كان، لما؟ لأن الناس كانوا حديثي عهد، حتى العبارة وإن كانت لغة صحيحة يا أخي، لكن شرعا باش يفهم ذاك الفهم، فهم شرعا إذا كان حديث عهد بالإسلام بالتوحيد ومازال في عقله تلك الرواسب وتلك الأفكار والتصورات الشركية، أنت إذا تخاطبه بخطاب صريح مفصل ما كانش مجمل، لا ما يصلح، وما يكونش مبهم، إنما يكون بعبارة صحيحة معنى وصريحة مبنى، حتى خاطب الناس كما قال علي بن أبي طالب خاطب الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله هكذا ولا لا؟ أو كما قال ابن مسعود لو ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان له فتنة، وفي رواية لبعضهم فتنة ولا لا؟ فإذا معناه هنا الإشارة، خاصة الإشارة، يعني كما يقولون اللبيب بالإشارة يبهم، هل ذلك حسرة الناس هذا اللبيب، فغير اللبيب وهو الحبيب، يعني اللي يكون تحب تبلغ له الدين معناه يلاق بالعبارة وتبسط له في العبارات ولا لا يا إخوان، وتفصل له وتفسر له في العبارات. ولكن الكلام يقوله قالوا يعني مليح مدام جا الكلام نكملوا. اللبيب بالإشارة يفهم، قال فإن كنت لبيبا فافهمي، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح في بعض الحين، لكن الشرط أن يكون الناس يعرفون دلالات هذه الإشارات كما سيأتي في الحق الإشارة، لأن الإشارة قادر يكون واحد يفهم واحد ما يفهمش، وانت البيان يفهمه كاع الناس، لأنه هذا هو الأصل في خطاب الناس، الأصل في خطاب الناس بكلام يعرفوه قراوه نشأوا عليه الى غيره. واللي ما فهموش يسأل عنه الأمي، الأمي يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم هنا في الحقيقة أشار كما تقولون، أما الإشارة التي أوردها وأرادها المصنف رحمه الله في هذا الباب فترجمها بها الباب وأراد بيان أهميتها وحجيتها ودلالتها، يعني أشرت إلى هذا من خلال الاستقراء، يعني ما يتضمنه وما أراده وقصده المصنف رحمة الله عليه، يعني يريد حاجة الناس إلى معرفة الإشارات، لأن المفتي أو المجيب أو المعلم يستعمل الإشارة. أنت ما تخص كله، أسمح لي أنا اللي ما فهمش يسأل اللي فهم، ما نقولوش لي يا خجلك، هذا هو الأصل. ما تخليش تقول لا يا شيخ وأنا راني أقول لك يا ودي، أغلب الناس بهذا يفهمون أو المقام يقتضي ذلك، ما عندوش الوقت، ما كانش وقت يكفي. وزيد يعلم بأن المخاطبين كلهم جميعهم يفهمون هذا. أنت حالة شاذة أو حالة خاصة أو حالة استثنائية، هذه لها أحكامها، لها أحكامها، باش ما نقولوش ترفض أو تهمل، لا، إنما لها أحكامها. إذن أراد قال بيان أهمية الإشارة وحجيتها والدلالة، فالمراد بها إذن يعني هو بيان دلالة على المعنى المراد يعني من الخطاب والمقصود من البيان أو النطق. والمراد بالإشارة هنا، هذا هو الأصل، والمراد بالإشارة هنا التلويح بشيء يفهم منه النطق، يعني من خلال أن تسألتني بالعبارة وأنا أجبتك بالإشارة. الحق العبارة جوابها وردها العبارة يا أخي، لكن تب الإشارة، أنا من خلال تلك الإشارة فهمت الجواب. أعطيكم مثال، في بعض الأحيان حركات أو هيئات يفهم منها السائل شيئا. مرة صلى عمرو بن العاص، تذكرون غزوة ذات الثلاثين أظن، لما صلى بالناس متيمما فاستنكر ذلك أو استغرب ذلك أو استشكل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي اختبره. هذا هو الأصل، باش تعرف الأذان صح، يختبر يعني ما الذي جعلك تفعل هذا الفعل، لأنه قرينا في الباب باب من الأبواب المتقدمة، باب العلم قبل القول والعمل، هكذا باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم كما قلنا هو إدراك المعلوم بدليله، أو إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، أو إدراك الشيء على وجهه أن تتبينه وتستيقنه، هكذا ولا لا؟ تدركه على حقيقة الملا علينا بالدليل، بمعنى لو تسأل عن دليل تجيب ولا لا يا إخوان. لهذا لما النبي اختبر بعبارة ظاهرها يفهم منه الاستنكار، كأنه استفهام على وجهه وفي سياق الاستنكار، كانوا ينكر عليه ذلك. قال يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنب؟ الآن هو بصدد الجواب، كما يجيب الطالب عندما يسأله الأستاذ، الطالب لا يجزم عند الجواب بصحة جوابه إلا بعدما يرى رد سؤال، رد فعلي وجواب وحكم أستاذه. يا خجدك هنا قد يكون بالإشارة، كثير من الأحيان بعض الأساتذة يجاوبك يقول لك هكذا يا أخي، أنت لك تجيب يقول لك هكذا، تفرح تقول صحيح، ولو يقول لك معناه غلط يا خجدك، ولو يقول لك كذا بعيد يا خجدك ولا لا، يعني معناه كاين إشارات وحركات يعرفونها دلالتها ولا لا يا إخوان، أنت تعرف. ولذلك عمرو بن العاص لما أجاب بذلك الجواب قال فضحك النبي، انظر الضحك وكان عنده دلالة وكان عنده معنى يا أخي أجلك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فاحكم بأن هذا يدل على الصواب وهو إقرار، هكذا ولا لا؟ ولذلك هنا الإشارة باليد والرأس، هذا التلويح بشيء يفهم منه النطق هكذا، إذن فهي إذن ترادف النطق، الإشارة في معناها، في معناها وإن كان في صفتها شيء، لكن في معناها أو دلالتها أو مفهومها، يعني كالنطق كالنص يا أخي. ولهذا كما تعلمون من غير سياق الكلام له، هذه الإشارة يعني من خلال هذا التلويح بشيء يفهم منه النطق هكذا، يعني دلالة اللفظ على المعنى، إذن فأنت تقول ما شاء الله. ولهذا كما يقول الإمام السيوطي، له كلام طيب يعني يبين بأن العرب تعرف المعنى، انظروا هذا كلام، العرب تعرف المعنى من خلال الإشارة هكذا، ويعني وإن كان ذلك يعني صراحة سواء كان ذلك باليد أو الرأس أو نحو ذلك. ولهذا قال السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، عنده كتاب الأشباه والنظائر في اللغة مطبوع يا أخي معروف، وعنده الأشباه والنظائر فاش في الفقه معروف مطبوع كذلك. المهم فقال في الأشباه والنظائر في النحو، قال إن العرب إذا سئل، يعني العربية، إن العربية أي الرجل العربي إذا سئل مسألة يعني عن مسألة فأجاب بحركة، فأجاب بحركة سواء أو مأى، يعني كما بيده ولا أشار بيده ولا حر ولا أومأ برأسه ولا، يفهمون بالقرائن وش هكذا بالقرائن. قال فأو يعني فأجاب بحركة كفت هذه يعني الحركة عن قوله. ولهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر هذا الكلام يبين بأن هذا كان معلوما عند السابقين، كان مستعملا ومعمولا به، معلوما ومعمولا به كذلك عند الأولين، فكانوا يستعملون أساليب الإشارة في الخطاب في البيان في الإجابة في الرد ونحو ذلك. وإن كان السائل أسأل بجواب فالأصل أن بسؤال عفوا فالأصل أن يكون الجواب مساويا له يا خالد في الحقيقة والوصف وما إلى ذلك، حتى من جنسه كما يقولون، لكن يكفي، لابد لك أن تسأل بالعبارة والمجيب يجيبك بالإشارة، والأصل والمطلوب أن يكون الشيء الجامع وهو المعرفة وهو العلم وهو الجواب، لأن الجواب لما كان بالعبارة وحتى بالعبارة كان بأحسن تعبير كما سيأتي، كما سيأتي إن شاء الله، لأن حسن الجواب أو صحة الجواب نصف العلم، السؤال عفوا حسن السؤال وصحة الجواب السؤال نصف العلم، بحيث السائل يفهم ما تريده وما تقصده وما تعنيه، هذا ما شاء الله. وما وكذلك عند جوابه يجيبك بجواب تفهمه السائل، فهم المسؤول أعني عفوا سامحوني، المسؤول أي المفتي أو المعلم أو المجيب فهم السؤال، هذا مهم بالنسبة إلي وبالنسبة إليك. ولما يخاطبك هذا بالنسبة إليك، لا بد أن تفهم جوابه ولا لا، خطابه ولا لا، وعباراته. إذن هذه الإشارات ما دام لغة مستعملة، واليوم رأي أصبح لها علم لغة الإشارة يا أخي، الآن الصم البك مثلا رأوا الآن يعني بكل صراحة في حركات دلالة تلك الحركات ودلالة تلك الإشارات وكل ذلك. ثم المهم قلنا وذكر هذه الأحاديث الثلاثة التي أشار إليها المصنف هكذا. إذن فذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة أحاديث أوردها وساقها مستدلا بها على معنى وحكم ما ترجم به الباب، وهو بيان جواز مشروعية الإفتاء بالإشارة، سواء كان في ذلك إشارة الرأس أو اليد. فالحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عباس، يعني هنا ماذا فعل، الذي فيه انظروا حتى نعرف مشروعية ذلك، فعله النبي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة على الأحكام الشرعية، وهو مصدر هذه الأحكام في فهمها واستمدادها والاستدلال. يا أخي هكذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذه الآية أصل عظيم، أي أصل كبير، في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتمثل وتتبع وتأتسي وتقتدي وتحتذي به صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام ذلك الذي ذبح قبل أن يرمي فأومأ بيده لا حرج. كيف إشارة على حرج عندنا؟ كيفش نسأل واحد منكم كيف؟ مثلا عندنا نحن في زمان، لأن الإشارات إذا كان العبارات وتتغير في الأقوال تنتشر فيه، إذا كان اللحن في الخطاب وفي الكلام، أكم تعرفوا الإحلال والإبدال، هذا اللي يغير الألفاظ، كما العامية تطغى على الفصحى ولا لا يا إخوان، تنتشر بعض الأخطاء الشائعة وتحل محل بعض العبارات الصحيحة الفصيحة ولا لا يا إخوان. إحنا الآن وهذا بحسب عدم استعمال الناس للغة العربية، عدم تداولهم لها، عدم تخاطبهم وتعاملهم بها إلى غير ذلك. أنا أقول مثلا نحن أنا أسألكم، هل أو قال السيوطي قالوا بأن هذا لما يشير تغني الإشارة عن العبارة، وكما قال المثل: ومن الإشارة ما يغني ما يغني ما يغني عن إيش؟ العبارة. هاي يقول لك مش الإشارة باللي لا حرج، ها زيد، هذه معناه لا عليك، لا لمحة، لا عليك، لا لا ندر الآن، لا حتى بالرأس الآن قادم وبالرأس، لا نقول بالرأس، الإشارة بالرأس نعم يرفع رأسه، يقول هكذا. قد يكون هذا استفهام أعد ولا لا؟ حنا لو كان واحد مثلا يكلمك، واحد يكون كلمك هنا لما بيده ويزيد يأكد ويعضد ويؤيد تلك الإشارة والتلويح اللي كان يأيدوا بإشارته، أن هذا كما تقنت بمثابة القرينة. إذن معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا، فأشار عليه الصلاة والسلام هنا لما قال ولا حرج، فأومأ بيده، الإيماء باليد هكذا بيده دون الرأس، معنى تغني إشارة اليد. إذا كان ما تغنيش ممكن يستأنس بها، ولكن هذه الإشارات إما تعال الرأس مفردة ومنفردة واليد كذلك تكفي، تكفي لا داعي للجمع. والقرن أنك تقرن الإقران بينهما والجمع بينهما في موضع واحد، هذه معروفة. كل كلام هذه العبارات تدل على معناها، نفس الشيء الإشارة. ولذلك إذن باليد احنا لما كما قالك لما تقول له هكذا يفهم منها لا عليك يا أخي هكذا، أو صحيح هكذا بديت وقعدت تتفلسفوا. هذا يا جماعة لما نسألكم السؤال يعني عن الإشارة اللي مستعملة مقررة متداولة، هذا هو مش يوجهك في الرأس، خاشي هذه توجهك في الرأس غلط يا أخي أجمع. هذه لا حرج لا عليك شيء، هذه ما في مشكل. المهم فكان يقول لا حرج عليه الصلاة والسلام. أما في الحديث الثاني، الحديث الثاني الذي ذكره كذلك جاء عن أبي هريرة والذي فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض العلم هكذا ويظهر الجهل، ففي الحديث كذلك إشارة يعني كما ذكر قرأه علينا أخونا في الحديث الثالث الذي يعني كما قلنا الحديث الثاني عفوا حديث أبي هريرة الذي فيه يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. فسئل عن الهرج قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. هذه كأنه يريد القتل بمعنى يفهم منها يا أخي، يفهم منها. وإن لم تكن صريحة في ذلك قطعية في ذلك كما يقولوا شغل دلالتها قطعية يا أخي على ذلك المعنى، يعني كأنه يريد بمعنى يفهم منها، المهم الصح المفهوم، الصح الفهم يا أخي أجل أن تفهم. ولهذا لما أشار إلى القتل شايف النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن القتل في رواية لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وتارة يعبرون على القتل أو عن القتل بعبارة بإشارة ممكن يعني قطع الرقبة، قطع الرقبة ليس شرطا أن يكون ذبحا، إنما قطع الرقبة يعني كقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أفصل رأسه عن جسده إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وكذلك الحديث الثالث المهم الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه من حديث عائشة أم المؤمنين الذي فيه كذلك فوائد، أنا اختصرت لأن الوقت ضيق واختصرت لكم أوش يعني نوعا ما اقتصرت على ذكري ما له دلالة بالترجمة، ونحن طريقتنا في هذه الدورة أن نذكر فقط ما له دلالة بالترجمة وتبويب المصنف وذكره لما يطابق ويناسب أو يدل ويشرح ما أراده في الترجمة، شايفين يا إخوان. ولهذا هنا في الحديث هنا رأيتم عائشة أم المؤمنين يعني رضي الله تعالى عنها في يعني تذكرون لما أشارت يعني لما ذكرت الحديث عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، ما شأن الناس، ما الذي جعلهم يفزعون إلى الصلاة مثلا يصلون صلاة لا هي بالفريضة وهي وأنتم تعرفون بأن صلاة الكسوف والخسوف تصلى إيش جماعة ولا لا، فافزعوا إلى الصلاة. قالت يعني ما شأن ذلك، ما سبب ذلك؟ فأشارت أي أومأت إلى السماء، انظري لما ترين ذلك ستعلمين، ستعلمين ما حصل وتربطين ما فعلوه بما رأوه وتعلمين كون ذلك والسبب وكون المشروع والمسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنه إذا كان في كسوف يعني ولا خسوف أي الشمس أو القمر يعني كذلك أنه كان يفزع إلى الصلاة ويصلي. فالشاهد أو الاستشهاد الذي جاء به والاستدلال الذي ساقه وأورده المصنف هو قول عائشة أو إيماء وإشارة عائشة إلى السماء، قالت فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية فأشارت برأسها كذلك. أي نعم، أي فهم من هذه الإشارة تاع الرأس واضح، إشارة تاع الرأس تاع نعم واضحة. يا أخي أقدر، حتى الأمهات بكري كانوا يديروها، يا أخي أقدر، بارك الله فيك. أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء. المهم فحمد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. المهم ثم ذكر ما يعني هذه المعجزة التي يعني أراه الله إياها، أن رأى الجنة ورأى النار، وأنه كذلك أوحي إليه بما يحصل من فتنة ونعيم القبر للناس، وما ذكر من هذه الأشياء التي هي دلائل نبوته وأعلام رسالته صلى الله عليه وسلم. إنما أورد المصنف هذا الحديث مع طوله إنما أورده لي، وهذه طريقة المحدثين. البخاري في بعض المواضع وفي بعض المواضيع وفي بعض الأبواب يورد أطرافا، يا أخي أقلك، أطرافا من الحديث، وتارة من أجل تلك الكلمة يورد حديثا طويلا بتمامه. والأصل في الحديث في الحقيقة أن يورد ويوسق ويساق ويذكر كذلك ويروى بتمامه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل على أصله، إلا إذا كان في موضع الاستشهاد أو الاستدلال ويقتضي المقام الاختصار والاقتصار على المذكور والمسوق أو المذكور. نعم بارك الله فيكم. ثم ذكر بابا آخر وهو في التحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان، أن يتعلموا ويتفقهوا، أن يفهموا، يسمعوا ويعلموا ويفهموا ويتفقهوا في هذه المسائل حتى يفهموها كما ينبغي، ثم يبلغونها لمن بعدهم لأقوامهم، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفضل.
قال رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقيم. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم.
جيد. هنا عبر وترجم بهذه العبارة التي فيها التحريض. والتحريض لا شك هو من الحث، إنما وفيه الجزم والتأكيد على ذلك والإصرار والعزم على ذلك. فلما تحرض شخصا تحضه على الشيء وتحضه عليه، يعني كأنه إحماء عليه، يعني والتحريض قد يكون على الخير وعلى الشر، يعني من شدة ذلك. ولهذا كأنه يريد أن يقول هذا التحريض، انظر العلم ليس مجرد أن يقول لك علم، إنما يطلب ذلك الفعل ويحثك عليه وبعبارات تدل على أهمية. مثلا أعطيكم مثالا وسيأتي ذلك في الموعظة، في الموعظة في العلم ومن أجل تعليمي وكل شيء. أقول في الوصية، رأيتم الوصية؟ الوصية هو كلام يعطى ويقدم للغير ليعمل به، ولا لا؟ أنت من خلال تلك العبارات التي تقترن، إذا كان وصية بالخير تقترن بعبارات فيها الترغيب والتشويق وبيان فضل ذلك وفائدة ذلك وعاقبة ذلك، كل شيء ما يزيدك سعيا ويزيدك عزما ويزيدك رغبة ويزيدك محبة لذلك ويزيدك إصرارا على ذلك إلى غير ذلك. يعني هذه الأشياء كلها ترغيب، وإذا كان ترهيبا أي من منكر أو ضرر أو خطر أو شر أو محظور أو شيء فاسد أو كذا، لا شك ذلك يكون بعبارات تقتضي يعني النهي عنه والزجر عنه والتنفير منه والترهيب وما إلى ذلك. فإذا هذه العبارات حتى الموعظة يعني ما يجعل القلب تلين لهذه الأشياء، والنفس كذلك تستزيد من ذلك الأشياء، لأن علاش القلب يلين والقلب يطمئن ويريد ذلك، بدليل خاصة إذا كان الخطاب شرعيا، إذا كان مثل ما نحن بصدده في ذكر هذه النصوص التي الواردة والثابتة عن في القرآن من كلام رب العالمين وفي السنة من كلام سيدي المرسلين. فلما نقول، تذكرون حديث العرباضي ابن سارية السلمي أبي نجيح، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد طبعا، عند أبي داود الترمذي كذا، وعند أحمد كما في رواية واحدة، يعني بليغة وأظن يعني لم تخلني ذاك بليغة هكذا. إذن قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فيها من الوصايا ما فيها، وفيها من التوجيهات ما فيها في الخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك، فأوصينا أي زدنا وصية، احد إلينا بشيء تتركه ونذكره. قال: أوصيكم بتقوى، تذكرون الحديث، أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله جامعة لفعل الخير واجتناب الشر، أي الطاعة وترك المعصية، فعل الطاعة وترك المعصية. وهكذا إذن التحريض، التحريض تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء حرضهم، على أي شيء حرضهم، خلاص حرضهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم هكذا في الحقيقة، ويخبروا يعني كذلك بمعنى الإخبار هنا الإعلام، والإعلام معناه العلم، تعليمهم أن تخبروهم بما سمعتم، أي تخبروهم أي أن تحدثوهم وأن تبلغوا لهم وأن تعلموهم وأن تسمعوهم ما سمعتم، كما جاء في قوله: ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم يحفظها، يعيها، يضبطها، يعني ثم يؤديها كما قالها النبي، ولهذا دعا له بالنظارة والوجاهة وما إلى ذلك. بارك الله. نتوقف عند هذا لأنه بقيت 4 دقائق أظن على الأذان، وموعدنا بالجمعة، مش بالجمعة، بالاثنين بعد الظهر إن شاء الله في اللحظة نحاول ندير طريقة، لأنه كنت وجدت زي ما قلت اليوم نتناول 8 أبواب، فإذا بنا شحضرنا 3 أبواب في مجلسين، 4 لا شاء الله، إن شاء الله أعذروني، إن شاء الله إذا ملتقانا يكون يوم الاثنين، فإلى ذلكم الحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.